بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد رضي الله عنكم. فصل: سنن الوضوء كثيرة، أذكر منها في هذا الشهر نحو 40: التسمية والاستعاذة، فيقول عند غسل كفيه مع نية الوضوء بقلبه: بسم الله الرحمن الرحيم، ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. الحمد لله الذي جعل الماء طهورا، اللهم صل على محمد. يقول ذلك بعد شروع في غسل الكفين وقبل الفراغ منه، وبهذا يحصل الجمع بين قولهم تسن النية أول الوضوء وتلفظ بها والسواك، ويحصل بكل خش لا أصبعه في عرض الأسنان ظاهرها وباطنها، بأن يبدأ بجانب فمه الأيمن ويذهب إلى الوسط ثم الأيسر، ويقره طولا، لكن يحصل به أصل سنة. نعم، يسن في اللسان طولا، ويسن أن يمره على سقف حلقه إمرارا لطيفا على كراسي أضراسه، وإنما تحصل سنته إن وابه حيث لم تشمله نية طهر السنة، والعود أولى من غيره، وأولاه ذريه الطيب، وأولاه الأراك فالنخل، فاليابس المندي بالماء، ويكره بما يضر كمبرد، ولا يكره بسواك غير أذن أو ظن رضاه، وإلا حرم إلا هرم. ويسن مطلقا ولو لمن لا أسنان له إلا الصائم بعد الزوال. والسنة في مسكه أن يجعل خنصرا يمناه أسفل السواك تحته، والبنصر والوسطى والسبابة فوقه، والإبهام أسفل رأسه وأن يبلع ريقه أول استياكه، ولا يقبض القبضة عليه، ولا يضع بالأرض عرضا، بل ينصبه نصبا، ولا يزيد طوله على شبر. وكان أسوكة الصحابة رضي الله عنهم خلف آذانهم، أي محمولة عليها، ففعله حسن إلا لعذر.
نعم، الحمد لله. ابتدأ الشيخ علي رحمة الله تبارك وتعالى يذكر لنا سنن الوضوء بعد إكمال الكلام على فروض الوضوء وما تعلق بذلك. أخذ يذكر لنا السنن، جمع سنة، وهي في اللغة الطريقة، وفي الشرع ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، ولهذه السنن تأثير قوي في تنوير القلب والضمير وفي الحضور أيضا في الصلاة وإحسانها وإتقانها. فإحسان الوضوء وحضور القلب فيه مؤثر على إحسان الصلاة وحضور القلب فيها، فالوضوء مفتاح الصلاة. فلسنن الوضوء كثيرة، أذكر منها في هذا الشرح نحو 40. وابتدأ بالتسمية، وهي قول بسم الله، وأكملها بسم الله الرحمن الرحيم. وفي الحديث: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وفي الحديث: توضأوا بسم الله، إلى غير ذلك من الروايات التي جاءت، وقد حملها جمهور العلماء على الاستحباب وعلى الندب والسنية. وقال جماعة من أهل البيت، وهي رواية عن الإمام أحمد، أنها واجبة، البسملة في بداية الوضوء، ويذكر ويروى: من ذكر اسم الله عند الوضوء طهرت جميع أعضائه، أي من الذنوب. ومن لم يسمي الله أو من لم يذكر اسم الله طهر موضع الماء، طهر من الأعضاء موضع الماء، إلى غير ذلك مما استدل به الجمهور على أنها سنة وليست بواجبة. فمثلي: توضأ كما أمرك الله ولم يذكر التسمية. فمثلي: فضرب بيده في الماء ولم يذكر التسمية، إلى غير ذلك. ولكن تتأكد التسمية عند الوضوء كما تتأكد في كل ذي أمر ذي بال. فذكر اسم الله تبارك وتعالى مع ما يجلب من البركة والخير حافظ من أنواع الشرور ودافع لأنواع الأسوأ وسبب لزيادة نور القلب. قال التسمية والاستعاذة. فيقول عند غسل كفي مع نية الوضوء بقلبه أو نية تدسن الوضوء بسم الله الرحمن الرحيم، هذا أكمله، فأقل التسمية بسم الله وأكملها بسم الله الرحمن الرحيم. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وبك رب أن يحضرون. الحمد لله الذي جعل الماء طهورا، اللهم صل على سيدنا محمد وآله. يقول هذا عند الشروع في غسل الكفين في أول الوضوء. قال وقيل الفراغ منه، أي من غسل الكفين. وبهذا يحصل الجمع بين قول تسن النية أول الوضوء والتلفظ بها، فيجمع بين النية والتسمية والتعوذ. ويقول في أول الوضوء ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك بأن يحضرون. وزاد من أدعية غسل الكفين الإمام الغزالي اللهم إني أسألك اليمنى والبركة وأعوذ بك من الشوم والهلكة. ومن المعلوم أن الأدعية التي ربطت بغسل الأعضاء جاءت في رواية مرفوعة بسند ضعيف، والضعيف يعمل به في فضائل الأعمال، وتعقب سيدنا الإمام النووي وغيره ممن أشار إلى أنه ليس لها سند وأنه موضوع أو باطل، وقال بل جاء بسند ضعيف. والضعيف قال الإمام النووي اتفق الحفاظ على العمل به في فضائل الأعمال. الذكر مع كل الأعضاء، وفي سنن الترمذي وغيره إيراد حديث كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان عند ذكرهم للوضوء. في باب الوضوء يذكر كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، وهذا من الأحيان التي يذكر فيها. فينبغي للمتوضئ أن لا يتلفظ ولا يتكلم إلا بذكر الله، ويذكر في الأثر إن على المتوضئ قبة من نور فإذا تكلم ارتفعت، فلا يتكلم إلا للضرورة ولا يتكلم إلا بسم الله تبارك وتعالى وبذكره وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال والسواك هذا الثاني من سنن الوضوء بعد التسمية والتعوذ ما إلى ذلك، ولكن يبدأ به، فيمكن أن يكون بعد غسل الكفين ويمكن أن يكون قبل، للاختلاف هل السواك من سنن الوضوء الداخل فيه أو الخارج عنه. فمن قال إن من سنن الوضوء الداخل فيه فمحل السواك بعد غسل الكفين وقبل المضمضة، ومن قال إن السواك من سنن الوضوء الخارج عنه فمحل قبل غسل الكفين كمحله من الصلاة، من سنن الصلاة الخارج عن الصلاة قبل أن يشرع في الصلاة يستاك، وكذلك قبل أن يشرع في الوضوء يستاك. والسواك يطلق على دلك الأسنان وعلى الآلة التي يدلك بها، فيتأكد عند الوضوء. وقال عامة العلماء وحكي الإجماع فيه أنه سنة ليس بواجب، ويذكر عن داود وآخر أنه قال بوجوبه وأنكر ذلك عليهم، فال السواك للوضوء سنة لقول صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. في رواية عند كل صلاة وفي رواية مع كل وضوء، عند كل صلاة مع كل وضوء، وفي لفظ لأوجبت عليهم، وهو المراد بالأمر، فإن الأمر على سبيل الاستحباب قد صدر من نبينا، فلا يتساهل بهذه السنة العظيمة السواك، بل يحصل بكل خشن، ولهذا درك الأسنان وما حواليها بشيء خشن ينزع الوسخ. قال لا إصبعه، ولو كانت إصبعه خشنة وتزيل، يقول لا يكفي فهذا جزء منك، فلكن لابد من شيء آخر. في عرض الأسنان وخلاف الأولى، وقيل يكره في طولها ويحصل بأصل السنة، وإنما يكون بالعرض. وكان يذكر بعض الأطباء هؤلاء في استعمال الفرشاة حكومة، أنها تكون في طول الأسنان، ثم بغيروا ذلك وبدلوا وقالوا في الأخير لا، فالعرض أصح وأحسن. إن قد علمنا من قديم أن الاستياك في الأسنان بالعرض وفي اللسان بالطول، كما يسن أن يدلك الحنك وعلى فمه ما حواليه كله بالسواك اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وتعظيما لشان هذه الفطرة وهذا السواك، الذي من أعظم فوائده أن يذكر الله صاحبه الشهادة عند الموت. فالمواظب على السواك يثبت ويلقن. وقد سمعتم قصة رجل عظم السنن واهتم بها، ومنها سنن النوم، وكان لا ينام إلا والسواك بجانبه، كما كان يعد لرسول الله سواكه وطهوره، يوضع له سواك وطهور قبل النوم. فإذا استيقظ الحمد لله واستاك، فلما مات خفف الله عليه شأن الموت ما فيه فكأنه نائم، فلما أرجع روحه إلى جسده في القبر قد يبحث عن السواك ويقول الحمد لله يا نبات المنزل، فتعجب الملكان منه وهو يقول قبل الحمد لله يا نبات المنزل النشور، يدور ماذا مالك تبعث عن ماذا، قال السواك. سواك فين؟ في القبر. ظن نفسه قام من النوم، خفف الله عنه شدة الموت وما يجري بعده، ما حس إلا كأنه نام. فلما كان يبعث قال له الملك أين أنت؟ قال أنا قمت من النوم في بيتي. قال أنت في القبر، أنت قد مت، أنت في القبر. قال صاحبه قد لقن حجت، ما تسأل واحد يقول لك الحمد لله حين بعد ما ماتنا ولي النشور. وهكذا آثار السنن فيما ظهر وفيما بطن، فلا يستخف بسنة من سنة النبي إلا كل أبله غبي، وما يعظم السنن إلا من أراد الله أن يعظمه ويرفع قدره. فلا تكون سنن العظيم إلا عظيمة. قال والسواك في عرض الأسنان ظاهرها وباطنها، فيسن أن يتفقد جميع الأسنان في ظاهرها وسطها وباطنها من الداخل. يقول بأن يبدأ بجانب فمه الأيمن ويذهب إلى الوسط ثم الأيسر كذلك. فالسنة في السواك أن يبدأ بالجانب الأيمن أعلاه ثم أسفله، ثم الجانب الأيسر أعلاه ثم أسفله، ويضع السواك في الوسط في الأعلى ويمر به إلى النهاية وينزله إلى الأسفل ويمصل به إلى الوسط ويرفعه إلى الأعلى فيمر به إلى النهاية ويرده في الأسفل إلى الوسط، فهذه مرة فيستاك ثلاثا. السواك عند الوضوء يختلف عنه عند الصلاة بأن يكون المجال أفسح للدلك الأكثر وظاهر الأسنان وباطنها، بخلاف عند الصلاة. وقد قال الحنفية باستحباب عند الوضوء فقط لا عند الصلاة، خشية أن يدمي لثته إلى غير ذلك، كما أنه يكره للذي يدمي لثته عند الصلاة أو عند أو مع الصوم، وهذا نادر. ولكن وعلى كل الأحوال فينبغي أن يهتم بالسنن في سنة السواك، ومنها ما ذكره من البداية: الأيمن، الشق الأيمن، ثم الشق الأيسر، والبداية بالأعلى ثم الأسفل، وكذلك ما يذكره من بقية السنن في هذه السنة. قال: يكره طولا في الأسنان لكن يحصل بأصل السنة. نعم، يسن في اللسان طولا، ويسن أن يمره على سقف حلقه إمرارا لطيفا وعلى كراسي أضراسه. وقد شهد بعض الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدخل الفم السواك في فم يتهوع. قال: وإنما تحصل سنته النوابه حيث لم تشمله نية طهر السنة، فإذا كان بعد غسل الكفين حصلت السنة بنية غداس الوضوء أو نية الوضوء، وإن كان قبل غسل الكفين فيحتاج إلى نية، لأن السواك مستحب في كل حال، ولكن ترتب الثواب عليه عند الوضوء، عند الصلاة، عند دخول البيت، عند قراءة القرآن، يترتب على النية، فإن نوى بها ذلك حصل له ثواب. فإذا استاك ولم ينوي لم يحصل له ثواب الوضوء بالسواك أو الصلاة بالسواك، حتى ينوي السواك للصلاة، السواك للوضوء. وإنه مستحب في كل حال، ولا تعتريه الكراهة، لا تعتريه الإباحة، ما يكون مباح. ففي أي وقت نظف الإنسان أسنانه أثيب إذا نوى السنة. وأما الثواب المترتب على الصلاة بسواك مثل ما سيذكر معكم حديث ركعتان بسواك خير من 70 ركعة بغير سواك بسند صحيح، فإنما يحصل لمن نوى السواك للصلاة، فإن لم ينوي للصلاة ما يحصل له ثواب سنة سواك فقط من دون ثواب ركعتين ب70 ركعة. ولكن إذا نوى السواك للصلاة صارت ركعتان بسواك خير من 70 ركعة بغير سواك، فينوي السواك للصلاة، ينوي السواك للوضوء، ينوي السواك لقراءة القرآن، ينوي السواك للنوم، ينوي السواك للاستيقاظ من النوم اتباعا لسيد القوم، فإنه كان إذا قام من منامه يشوص فاه بالسواك. قال: وإنما تحصل سنة النوابي حيث لم تشمله نية طهر السنة، أما إن كان بعد نية أداء سنة الوضوء وبعد غسل الكفين فقد دخل في نية الوضوء أو نية أداء سنة الوضوء، إن كان قبل ذلك فيحتاج إلى النية. يقول: والعود أولى من غيره في استياك الأسنان. العود أولى، وأولى العود ذو الريح الطيب غير الريحان، فإن أعواد الريحان يكره الاستياك بها، ويقال أنها تورث الجذام، فلا يستاك بعود الريحان ولكن بعود، وأفضل ما كان له رائحة طيبة غير الريحان، وأفضل ذوات الروائح الطيبة الأراك، فالأراك أفضل من غيره لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ولا أجدر في تنظيف الأسنان ولا في قتل الجراثيم المضرة بالأسنان من السواك من الأراك، من عود الأراك. قال وبعد الأراك النخل، بعد ذوي الرائحة الطيبة من غير الأراك النخل، فالرطب أولى، ثم اليابس المندى بالماء، العود اليابس المندى بالماء، ثم المندى بالريق، ثم غير المندى. فالأفضل أن يندي السواك بالماء، وقد يناول صلى الله عليه وسلم السواك أم المؤمنين عائشة لتغسله له. قالت فأبدأ به فأستاك ثم أغسله وأعطيه إياه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وينبغي كلما مرت أيام يقص رأسه فيتجدد له ما في الأراك من مادة حسنة تفيد وتقتل الجراثيم وتنفع. فإذا استاك به أياما قص رأسه حتى. وينبغي أن لا يزيد طوله على شبر، وأن لا ينقص عن 4 أصابع، فلا يقصر عن 4 أصابع ولا يزيد على شبر، فإن ذلك القصير صعب إيصاله إلى أطراف الفم، وإن ذلك الطويل صار صميلا يضرب به، ولكن يتوسط ما بين الشبر إلى 4 أصابع، فيقص من رأسه حتى يدنو إلى 4 أصابع يبدله بغيره. وقد وفر الله لنا شجر الأراك ويسر الحصول عليه، ويعرض بأرخص الأثمان، وهو غالي الثمن في الأجر والمثوبة والمكانة والفائدة. قال ويكره بما يضر، يستاك بشيء يضر الأسنان كمبرد، هو بكسر أسنانه هذا بلا حس، أو أي شيء يضر الأسنان يكون مكروه. ولا يكره بسواك غير أذين أو ظن رضا، كما ذكرنا في قصة السيدة عائشة، إذا أعطاها السواك لتغسله تبدأ تتسوك به هي أولا لالتماس بركته صلى الله عليه وسلم، ويتعلم رضا. فلا يتسوك بسواك غيره إلا إن علم رضاه أو أخذ إذن منه، إلا من غير إذن ولا علم رضا حرام. ويسن مطلقا في أي حال، فالسواك مستحب في مختلف الأحوال إلا ما استثناه الشافعية من السواك للصائم بعد الزوال. السواك يكون واجبا إذا كان في الفم نجاسة لا تخرج إلا بالسواك، ويكون واجبا إذا نذره، ويكون السواك سنة وهو الأصل، ويكون السواك مكروها كاستياكه بما يضره، وعند الشافعية للصائم بعد الزوال، ويكون السواك محرما كاستياكه بسواك الغير بغير إذنه ولا علم رضاه. ولا تعتريه الإباحة لأن أصله الندب، فكلما دلك أسنانه بأي شيء يزيل عنه الصفرة ويزيل عنه الأذى فهو في سنة إذا نوى أثيب. قال ويسن مطلقا ولو لمن لا أسنان له، لأنه بقي عنده حنك ولسان، فليستك في حنكه ولسانه وإن كان ما عاد في أسنان، أو بقي منها قليل أو خرجت كلها، يسن أن يستاك. فيدلك حنكه ولسانه بالسواك. ولو لمن لا أسنان له إلا الصائم بعد الزوال. ثم ذكر سنة في هذا السواك في طريقة مسكه كيف يمسك السواك، أيضا أن يجعل خنصر يمنى أسفل السواك تحته، والبنصر والسبابة والوسطى فوقه، والإبهام أسفل رأسه. فهذه الثلاثة فوق، البنصر والوسطى والسبابة، وهذا الخنصر أسفل، وهذا الإبهام من أعلى في أسفل الرأس، ويمسكه هكذا في الأسنان. سنة في مسك أن يجعل خنصر يمناه أسفل السواك تحته، والبنصر والوسطى والسبابة فوقه، والإبهام أسفل الرأس. فانظر الدقة في نقل السنة، وأنه أنسب الهيئات لحسن الاستياك، وأن يبلع ريقه أول استياك، يعني لا إذا اختلط بأثر طعم الأراك وغيره فيبلع ذلك الريق ولا يخرجه، وله فوائد للبطن وغير ذلك. قال ولا يقبض القبضة عليه، أي رأس السواك، ولا يضعه عرضا بالأرض عرضا، بل ينصبه نصبا حتى لا يتعرض رأسه الذي استاك به لأخذ الوسخ والجراثيم، ولا يزيد طوله على شبر، ولا ينقص عن 4 أصابع. وكانت تسويكة الصحابة رضي الله عنهم خلف آذانهم، أي محمولة عليها، ففعله حسن لعذر، فموضع السواك منهم موضع القلم من الكاتب، كما أن الكاتب يضع قلمه على أذنه، وكان كثير من الصحابة يضع سواكه على أذنه، فإذا دخل البيت أو المسجد أو توضأ أو قام إلى صادق أمسكه فأستاك، يكون أبعد عن الضياع وأكثر للتذكير بالسنة وإظهارا للشعار، فيضعونه على آذانهم رضي الله عنهم.
وأما فضيلة السواك ومواضع تأكده فكثيرة، فقد أورد في ذلك أبو الحسن محمد بن محمد الصديق البكري 40 حديثا بأسانيدها ذكره في الرحيمية. وقال شيخ العلامة ابن قاضي شؤبة في شرحه بداية المحتاج على المنهاج بعد أن أورد حديث ركعتان بالسواك أفضل من 70 ركعة بلا سواك، رواه الحميدي بإسناد صحيح كل رجاله ثقات. قال ابن الملقن وإذا ضم هذا إلى قوله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ، الحديث كانت صلاة الجماعة بسواك 1890، ويتضاعف ذلك بالفضل في القراءة والخشوع وكمال الطهارة وغير ذلك من الأمور المطلوبة في الصلاة مما لا يحصيه إلا الله تعالى. وإذا ضم رواية أبي داود الصلاة في جماعة تعلي 25 صلاة، فإذا صلاها في فلاة فأتم ركوعها وسجودها بلغت 50 صلاة. صححه ابن حبان والحاكم، زادت في المضاعفة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ثم إن الحديث المذكور دال على أن السواك أفضل من صلاة الجماعة، لأن الفضل الوارد فيه أكثر من فضلها، وفيه وقفة. انتهى كلام ابن الملقن. قال بعده ابن شهبة وما ذكره من التضاعف في الجماعة إلى 1890 لا يصح، لأن الذي ورد في الحديث ركعتان بسواك أفضل، فكان ينبغي أن يقول ركعتان في جماعة بسواك 1890 ركعة.
نعم يصح ما ذكره،
نعم يصيح ما ذكره على رواية صلاة بسواك أفضل من 70 صلاة لكنه لم يثبت انتهى
دعيم. وأما فضيلة سواك موضع التوكل فكثيرة، فذكر لنا من الفضائل ما أورد الإمام أبو الحسن محمد الصديق البكري 40 حديثا في فضل السواك في رسالته الرحيمية. وقال الشيخ العلامة بن قاضي شهبة بعد أن أورد حديث ركعتان بسواك أفضل من 70 ركعة بلا سواك رواه الحميدي بإسناد صحيح كل رجاله ثقات. ركعتان بسواك أفضل من 70 ركعة بغير سواك أو بلا سواك. ثم رواية أخرى صلاة بسواك خير من 70 صلاة بغير سواك وهي ضعيفة لم تثبت، ولكن هذه الصحيحة ركعتان صلاة بسواك خير من 70 صلاة بغير سواك. ركعتان بسواك خير من 70 ركعة بغير سواك. يقول ابن الملقن إذا أخذنا هذا الحديث ضممنا إلى قول صلاة الجماعة بضم صلاة الفرد 27 درجة، فنضرب 27 في هذا ها فيبلغ إلى 1890. ولاحظ عليه ابن شهبة وقال ركعتان بهذا العدد، نعم لأن الحديث ركعتان بسواك، وإنما يكون هذا العدد في كل ركعة على رواية صلاة بسواك، وهذه رواية من حيث السند لم تثبت هي ضعيفة، ولكن الرواية القوية الصحيحة ركعتان بسواك. والحاصل أن هناك أسباب للمضاعفات وفيها مثوبات وأرباح وتجارات مع رب البريات، فما تعلق بالصلاة من سنن سبب لمضاعفة الثواب فيها. ثم مراتب هؤلاء الخلق عند ربهم وشؤون قلوبهم معه تضاعف، فكم من عبد صلاته بآلاف الصلوات من سواه، وكم من عبد بالصلاة معه تتضاعف صلاة المصلين معه إلى غير ذلك. فمن أسباب المضاعفات في الصلاة أعلاها وأفضلها الجماعة والسواك وكونها في المسجد وكونها في رمضان أو في الحرم، فهذه من أعلى ما ورد في شأن المضاعفة، تتضاعف حتى تكون الصلاة في الحرم خير من 100,000 صلاة، إذا ضربت 100,000 في 70 سواك، إذا ضربتها في 27 الجماعة، وإذا ضربتها إن كانت في رمضان في 70 أو في 1,000 تحصل مضاعفات كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء. ومما يتضاعف به ثواب الصلاة العمامة، ما يتضاعف به ثواب الصلاة الرداء، ما يتضاعف به ثواب الصلاة الخاتم، ما يتضاعف به ثواب الصلاة العطر والطيب، الصلاة بطيب تتضاعف. فإذا صلى جماعة وفي أول الوقت وخلف إمام خاشع وبسواك وبعطر وبخاتم وبعمامة وبرداء، إن شاء الله هذا تاجر، هذا تاجر يحصل شيء كبير. وكل سنة لها مضاعفة للصلاة ها؟ فالصلاة برداء وهكذا. ثم ذكر هل الصلاة بسواك من غير جماعة أفضل من الصلاة في جماعة بغير سواك، فقال في هذا وقفة عند قوله بسبعين ركعة وهذاك 27 من حيث العدد، ولكن باعتبار أن أحاديث الجماعة أقوى وأكثر وأنه قيل بوجوبها وهي عند الشافعي فرض كفاية لأهل كل بلدة يقاتل عليها أهلها، فيكون الجماعة مقدمة. وعلى كل الأحوال فليست الأعداد هذه حاكمة على الأفضلية من كل جانب، فإن العدد يختلف فمن صلى الجماعة ولو 27 إن أدرك من وقت تكبيرة الإحرام. جاء واحد ثاني في أثناء الصلاة، جاء واحد ثالث قبل ما يسلم الإمام، قال صليت جماعة. كم لك؟ 27. كم لك؟ 27. كم لك؟ 27. اسمع، 27 حق الذي أدرك من عند تكبيرة الإحرام أعظم من 27 حقك أنت اللي جيت وسط الصلاة، وأنت اللي جيت وسط الصلاة أعظم حقك 27 أعظم من اللي جاء آخر الصلاة. فقد نعطيك من النقد 27 ورقة، لكن واحدة أبو ريال، واحدة أبو 50، واحدة أبو 1000، فرق ولا ما جي فرق؟ العدد واحد والكمية داخل تختلف مكانه وثوبه. فهذا كلها 27، لكن 27 حق اللي جاء من بداية الصلاة، ما هو حقك جيت قدر الإمام بيسلمها، قال 27 حقك من أبو فئة القليل هذا، لكن حقه 27 ضخمة وحده قطعة 27 أبو 1000 أحسن من كم أبو من 100 واحدة أبو ريال، ولا أبو أحسن من 200 من أبو ريال. هذا واحدة قطعة أبو 1000، وهكذا ستختلف باختلاف اعتباراتها. فهكذا يتضاعف الصلاة، وإذا زاد الجمع تضاعفت أكثر. صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاة واحدة، صلاته مع الرجل أزكى من صلاة مع الرجل، صلاته مع الثلاثة أزكى من صلاة مع الرجلين، صلاته مع الأربعة أزكى من صلاته مع الثلاثة، وهكذا إلى غير ذلك من الاعتبارات العجيبة. والله يضاعف لمن يشاء. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. كذلك أشار المضاعفة في الفله، إذا صلى في فله فأتم ركوعه وسجوده بلغت 50 صلاة، صلاة الفله ب50 صلاة. ولذا كان بعض شيوخنا يغتنم إذا كان في سفر ينتحي ناحية في الفلاة ويقيم الصلاة هناك لمضاعفة 50، الصلاة في الفلاة 50 صلاة. فإذا صلاها بأذان وإقامة صلى معه أمثال الجبال من الملائكة، في رواية صفان من الملائكة. فإذا صلى من دون أذان ولا إقامة في الفلاة صلى معه ملكة. وقال صلى الله عليه وسلم لبعض مني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك وبادياتك فأذن للصلاة فقم فإنه يصلي معك من الملائكة. ولذا قالوا لمن صلى في فلا ولو كان منفردا يسن له أن ينوي الإمامة، ينوي جماعة بصلاة وهو وحده ما حد ينوي، مدام بأذان وإقامة في الفلا أنوي الجماعة إمام دفون، لأنهم يصلون معك هؤلاء. فإذا كان جماعة أيضا وهي في الفلاك تضاعفت، وبسواك تضاعفت، برداء تضاعفت، بست الرأس تضاعفت، بعمامة تضاعفت، بعطر تضاعفت، بخاتم تضاعفت. ويا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يتزينوا لكل صلاة، استعمل الزينة للدخول في الصلاة. فخير ما يتزين به الإنسان يتزين له الإنسان الصلاة، أنها حضرة الله. ولذا كانوا يحبون الزينة في قيام الليل وآخر الليل، يتزينون يطيبون ويتعطون لقيام الليل. وكان صلى الله عليه وسلم يعتني بذلك خصوصا في العشر الأواخر من رمضان، فكان يعد له لقيامه الطيب والبخور ويتطيب للصلاة. وفي الحديث من تطيب لله جاء يوم القيامة وريحه أطيب من المسك، ومن تطيب لغير الله جاء يوم القيامة وريحه أنتن من الجيفة. الله يرزقنا الاتباع لسيدنا النور والشعاع، ويرفعنا به في المراتب الرفاع مع خواص الصادقين الساعين أشرف المساء. واجعل اللهم كلا منا لأسرار ما بلغ عنك حبيبك منتبه ووع، من ضمننا في أهل ذلك الوعي لأسرار ذلك الوحي، وأعذنا من كل سوء حاط بعلمك، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.